بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى وقراءتنا في كتاب البيوع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال النسائي رحمه الله: المحفلة. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. النهي عن المصرات. أو قال هي المصرة، والتحفيل هي التصريح، هكذا المشهور.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، يعني لا يحبس لبنها في ضرعها حتى تبدو أنها ذات لبن، فيشتريها المشتري على أنها ذات لبن، فإذا أخذها وذهب إلى بيته إذا بها ليست كذلك، فهذا من الغش، وهذا من الخداع أيضا، ولا يجوز للإنسان أن يخدع أخاه بهذا، ولكن يبيع البهيمة أو الشاة على ما هي عليه حتى لا يقع المشتري في خداع. ومن اشترى شيئا من هذا فخدع فيه ووجد في هذا العيب، فإنه يرده إلى صاحبه ويأخذ ماله، أو إن ترضى على أن يدفع البائع فرق الثمن بينما أخذ وبينما يعني تكون بهذه الهيئة، يعني مثلا كان قد دعا بألف على أنها ذات لبن وهي الآن تستحق 500 فأدفع 500، وهذا يسمى بالأرش، يعني أدفع 500 فارق السعر بين ذات اللبن وغيرها، أو أن المشتري يردها ويأخذ الثمن. فإن كان قد أخذ لبنا فإنه يرد قيمة اللبن. نعم.
النهي عن المصرات، وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثني داود ابن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصرات فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، وصاعا من تمر لا سمراء.
هذا كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، وهي أن يربط وأن يترك الشاة والبهيمة عدة أيام لا يحلبها، ثم يذهب بها إلى السوق فتبدو هكذا، فإذا اشتراها المشتري فوجد فيها العيب، يعني حلبها يوما أو اثنين ثم بعد ذلك ما وجد فيها لبنا، فهو بخير النظرين، إن شاء ردها مع صاع من تمر، والصاع من التمر قيمة ما أخذ من لبن، ما أخذ من لبن وما شرب من لبن، وإن شاء أمسكها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. وهذا كما قلنا نظرا للعيب الذي وجده فيها والغرر الذي فعل به صاحب. وعلى هذا قال العلماء بأن كل بيع فيه عيب، إذا ظهر في أي مبيع عيب، سيارة، بيت، أي شيء ظهر في عيب، فمشتريه له الخيار، ويسمى خيار العيب، ومعناه أنه إما أن يمسك هذه الناقة، هذه البهيمة، إن إما أن يمسكها وإما أن يردها ويأخذ ثمنه الذي دفعه. فإن قال واتفق مع البائع، قال طب أنا بخليها وانت تديني الفرق، فرق ما بين يعني كونها معيبة وبين كونها صحيحة، السيارة دي مثلا انت بيعها لي على اساس انها سليمة ب100,000 وهي الان معيبة تستوي مثلا 80,000، خلاص اديني 20 وخلي السيارة. ان اتفق على ذلك فلا اشكال، وان شاء ان يرد وياخذ المبلغ لا ياخذ. ولا ينبغي للبائع ان يحتج عليه، لا احنا خلاص انتهى البيع وكل شيء، ليست ان ترد. النبي يقول بيعان بخير من ما تفرقا، واحنا افترقنا خلاص مالك شيء، يقول له اه نعم النبي قال ذلك، لكن هذا في البيع الصحيح الذي ليس فيه غرر او جهاله او عيب، انما هذا عيب. يبقى لي الخيار الان، لي الخيار، اما ان شئت امسكت وان شئت ارجعت لك ثم اخذ قيمه مالي، او اخذ قيمه الفرق بين او الارش بين كونها صحيحة وكونها ايه وكونها معيب. نعم. لا لا ما هو ده الكلام ده، ولا الكلام ده في الرد، لو الرد لو الرد بدون عيب.
لو رد بدون عيب
يعني مثلا بدل اقول نرجع، لكن رد بعيب ولا شيء.
الخراج بالضمان. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا عيسى ابن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مقلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان.
قال عندك
قال يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان او امة او ملكا، وذلك ان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه او لم يعرف، فله رد العين المبيعة واخذ الثمن، ويكون المشتري ما استغله، لان المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء. والبائع في الضمان متعلقة بمحذوف، والباء في الضمان، والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره، والخراج مستحق بالضمان أي بسبب. قال السندي الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريها فيستغله زمان ثم يعثر على عيب، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فلو رد العين المبيع وأخذ الثمن، ويكون المشتري ما استغله، نفس الكلام اللي فوق، ويكون المشتري ما استغله، لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء. والباء في قوله بالضمان متعلقة بالمحذوف تقديره، الخراج مستحق بالضمان أي بسببه، أي ضمان الأصلي سبب لملك خراجه، أي ضمان الأصلي سبب لملك خراجه. وقيل الباء للمقابلة، والمضاف محذوف التقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع. ومن هذا القبيل الغنم بالغرم، وفي المقام مباحث الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود.
لا
يعني اللي يغنم يغرم،
يعني له الغنيمة كما عليه الغرم، يعني يبقى خرج بالضمان. المقصود خرج بالضمان في قوله صلى الله عليه وسلم أن الخرج بالضمان معناه الخرج والغلة والمستفاد من الشيء. فهذا بالضمان أي أن المشتري إذا اشترى شيئا عبدا أو أمة أو شاة أو بهيمة أو إلى آخره، وصار ينفق عليها ويأخذ غلتها من لبن من كذا من كذا من عمل من العبد أو إلى آخره، يعني حصل فائدة الشيء، ثم ظهر عليه الصلاة والسلام ثم ظهر عيبه فإنه يرده. طيب لو جاء البائع قال لا طب أنت وترده لي الآن مثلا بعد شهر، طب ما اشتغلت أو أنت أخذت أو كذا، يبقى اديني ثمن اللي إيه؟ ثمن ما استفدته. قال لك الثمن هذا بقى أو الغلة اللي هو استفدناها هذا مقابل ضمانه. يعني إيه ضمانه؟ يعني أنه كان ضامن لهذا الشيء لو تلف، فإنه لو تلف ضمنه، فمقابل إلزامه بالضمان لو تلف كانت غلة هذا الشيء له. يبقى الغنم بالغرم، الغنم بالغرم كان هيغرم لو حصل حاجة، خلاص يبقى غنم الشيء له، غنم الشيء له ليه؟ لأنه كان أصلا ها يضمن لو حصل فيه تلف أو حصل فيه شيء، يبقى الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم. هكذا تكون القاعدة، يعني اللي يستفيد من حسنة الشيء أو كان يلزم بسعر الشيء يستفيد من حسنته، وهكذا وهكذا. يعني ما بقاش علي غرمها وليس لي غلمها. فمن اشترى شيئا أو كان عنده شيء من بهيمة أو إلى آخره، أو عبد أو كذا، فاشتغل العبد أو حرفت البهيمة في الزرع مثلا وهو أنفق عليها أو كذا، وفي نفس الوقت لو أنها تلفت في يده لضمنها، فإنه حينئذ لا يكلف بدفع شيء مقابل الغلة والغن الذي أخذه من هذه السلعة في هذه الفترة. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، فمن كان ضامنا فله الإيه؟ فله الغرم، فله الغنم، فالغنم بالغرم، فصاحب الغنم هو صاحب الغرم، والذي سيغرم هو الذي يغنم. نعم نعم. لو إيه؟ لا ده في العلم القديم، لأنه هنا في العلم القديم نعم بصراحة قال النبي ثلاثة أيام.
بيع المهاجر للأعرابي. أخبرني عبد الله ابن محمد ابن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأن يستام الرجل على سوم والنجش. نعم. وعن التصرية والنجش، وأن يستام الرجل عن سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.
نعم، هذا عند البخاري ومسلم وغيرهم، والحديث صحيح. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عدة أشياء. أولا نهى عن التلقي، يعني عن تلقي الركبان. وتلقي الركبان هو أن يخرج بعض الناس من السوق ما يقفون في السوق حتى ينزل أهل البادية أو الناس اللي من بلدان أخرى يبيعوا في السوق، لأنهم لو نزلوا يبيعون في السوق اطلعوا على الأسعار وباعوا بسعر السوق. لا، دول بقى ما ينتظروش في السوق، وإنما يخرجون خارج الإيه؟ السوق، يتلقوا الركبان برا البلد على الطرقات. تعال أنت معك إيه؟ والله أنا معايا مثلا جبنة. طيب بيع. طب القطعة بكام؟ والله القطعة النهارده بربع جنيه. هي لو نزل السوق إلى 50 قرش فياخد. طب ولا أنت معك بهيمة؟ طب يلا بيعني البهيمة. بهيمة بكام دي مثلا؟ دي 2000. 2000 يا أخي قليل، لا ده السوق النهارده سعره وحش وبتاع وكذا، ويشتري. فالنبي نهى عن ذلك. ليه؟ حتى ينزل البائع إلى السوق ويطلع على الأسعار ولا يخدع. نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاقي دايما في اسواق المواشي تلاقي ناس واقفه بره خارج السوق يتلقى القادم قبل ان يدخل الى السوق فيعرف الايه فيطلع على الثاني. شوف سبحان الله، شوف الشريعه كيف انها تستوعب احوال الناس. فمن اشترى من الركبان، اشترينا من الوليه شويه جبنه وبتاع، فنزلت لقت ده القطعه ديت بجنيه وربع مش بربع جنيه. طبعا هتقعد بقى تصوت وتصرخ، تعالى يا رجل انت اشتريت من هذه المراه بكام؟ بربع جنيه. نقول لها وليه انت وانا موافقه على البيع دوت ولا عايزه ترجعي لي؟ انا عايزه او يشتريها مني بالسعر، خلاص تاخدها بجنيه وربع، تاخدها بجنيه وربع، مش عاجبك خد فلوسك ودي للمراه الجبنه بتاعتها. فاذا نزل الركبان الى السوق فاطلعوا على اختلاف الاسعار فهم اذا بخير النظرين، يا يمضوا البيع يا يرجعوا فيها. طبعا الشريعه اعطت الخيار هذا حتى لا يستغل الناس حاجه الناس، لان اما اعرف ان انا لو اشتريت حاجه وخدعت هذا الانسان في السعر وهذه الخديعه توجب الخيار للبائع بأنه ممكن يرجع في بيعه من أولها، هحفر بقول لا أنا لا أخدعه. ونهى أيضا أن يبيع مهاجر للأعرابي. العكس بقى، إن واحد من أهل البلد يقابل الجماعة اللي بره يقولوا بس انتظروا بقى السعر النهاردة مثلا أي كلام أو بتاع، او انتوا ما تنزلوش كده لان ما تنزلوا هتخفضوا الاسعار، لا تعالوا انا بيع لكم، فياخذ ده ويشدد على الناس او يؤجل البيع فتره من اجل ان يحصل هذا في تشديد على الناس. النبي قال لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا حد يبيع لحد ولا كذا. طبعا هذا النهي فيما لو حصل ضرر، انما لو واحد مثلا جاي من بلد هينزل على قريبه يبيع له مفيش مشكله، لكن اذا حصل ضرر بهذا انهم احنا نذهب اليهم او نقول الرجل من بره تعالى وانا بيع لك، ما تبيعش دلوقتي انتظر مش عارف ايه، اطلب سعر كذا، حال الناس يحتاجون الى دي السلعه دلوقتي، وان ترفع ومهما ترفع الناس هيشتروا، فهنا يحصل تشديد. فالنبي اذا صلى الله عليه وسلم نهى ان نتلقى الركبان فنأخذ السلعة بسعر منخفض أو نتلقاهم فنأخذهم ونمنعهم من البيع حتى يحصل بذلك تشديد على الناس. لا هذا نفعله ولا هذا نفعله، ولكن نترك الأمر على طبيعته والناس تهبط إلى الأسواق بكثرة والسعر يحدده السوق، وكما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، سيبوا الناس السلع تبقى متوفرة والناس موجودة، لا يقع غرر ولا ضرر بالبائع ولا أيضا يحصل تشديد على الايه على المشتري. شوف هذه القاعدة مهمة جدا، لكن شوف النهاردة التجار في أي مجال من المجالات يعني إلا ما رحم الله حيتان حيتان، ياخذ ويضيق على الناس ويعمل كذا، وممكن واحد يحرق بضاعة عشان يجبر التجار بكذا على مثلا خسارة ويبيع هو زي ما هو عاوز، يعني يشتري ويرمي يشتري ويحرق بحيث ان هو يغلل ايه البضاعه بتاعته. وكذلك نهى عن التصريه، وعرفنا التصريه اللي هي حبس اللبن في الضرع، ونهى عن النجس، والنجس اللي هو مثل ما نرى في المزادات دي كذا ودي كذا ودي كذا، واحد ياخذها بخمسه واثنين وياخذها بسبعه ويغلى عليه عشان يرفع عليه، وليس قصده الشراء وليس قصده الشراء، وهذا حرام. ليه تغلى على اخوك المسلم؟ ما انتش عايز تشتري سيبه اشتري، ليه تزود زود زود الى ان ترفع السعر الى حد يضر به وتقول له خلاص يلا الله يبارك الله يبارك له في الله، انت وسط حاله اصلا يبارك له فيه. وان يستام الرجل على ثوم اخيه، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش في العزب، عايش في القرى، عايش في البلدان، عايش في كذا، اللي بيبيع جبنه تعالى شوف تبيع ازاي، واللي بيبيع بهيمه تعالى نعرف ازاي. ولهذا العالم بالشريعه وطالب العلم هو اللي يحكم في سوق البهايم، هو اللي يحكم في سوق جبنه، هو اللي يحكم في سوق ترش. ده الشيخ ايش عرفه بالحاجات دي؟ مش عارف، ما شايف، ده هو اللي عرفه. تعالوا يا تجار الذهب والعلماء يدرسونكم كيف تبيعون، تعالى تجار البهايم العلماء يعرفوكم ازاي تبيعوا، تعالى بتوع الجبنه، تعالى بتوع الاراضي، تعالى بتوع العقارات، تعالى بتوع البيوت، واخد بالك، تعالوا يا اهل المصانع، كل احد على وجه الارض، لانه ما في احد يمكن ان ينخلع عن الشريعه او يستغنى عن الشريعه. الشريعه نظمت، نظمت كل شيء. وان يستام الرجل على ثوم اخيه، يعني ايه يستام الرجل على ثوم اخيه؟ يعني انا النهارده مثلا نزلت رايح اشتري بهيمه، فلقيت واحد واقف مع صاحب البهيمه، ها اداني بكام؟ قال له مثلا قوس، قال اخذها منك مثلا ب 2000، فرجع له زود شوي، ما ينفعش 2000، طب 2100، طب 2200، انت واقف عايز تشتريه، وقف ساكت، وقف ساكت لغايه ما يخلصوا مع بعض. لا لا انت بغلاه عليا، انت كذا ما استطعت 2300 كده مش هزود، يقول له خلاص يا عم انا مش بايع، انا 2300. طب السلام عليكم. وعليكم السلام. طب تبيعها لي انت بكام؟ قال اهو الراجل قال 2300 وما رضاش. قال طب تبيعها لي ب 2400؟ قال طب 50 جنيه بقى غدا الواد ده. ماشي خلاص غدا، يلا خلاص مثلا ماشي. يبقى هذا انصرف، دخلت انا، انما ما جيش الراجل بيقول 2300، او ما انا اقول للبايع ايه، او انا اقول لل يا بس سنت يا اخي قليله، انا ممكن انا اشتريت فتديها لي ب 2400. يبقى انا تدخلت الان وسمت على ثوم اخي، لا ينبغي هذا، لان هذا يوغر الصدور. لان طبعا انا اقول له ايه، ايه اللي دخلك انت، مالك انت؟ لا ما ماليش، انت عايز تستغل الراجل، انا مش عايز استغله، امسك في بعض خلاص، روح الشرطه وضرب بعض الصوره. فالشريعه تاتي بحسم ماده النزاع حتى لا يقع خلاف بين الناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستام الرجل على ثوم اخيه. وكذلك مثل لو قال ايه؟ طب انا شاور نفسي. يعني انا كتاجر واحد رحت لصاحب البهيمه المغرب، طيب فصلت له البهيمه دي ب 2300، قال والله انا شاور. هترد علي امتى؟ هرد عليك الصبح. وانا عايز اشتري، لا اتدخل. ما اتدخلش. ما اتصلش عليه بالتليفون مثلا اقول له انت هو الراجل كان قالك بكام؟ يقوم يقول لي بس انت تقول له يا عم ده 2600 ده سعر اي كلام. دي ما تقلش عن 2500. انا اشتري منك ب 2500. لا لا يصلح هذا. ولكن إذا ترك يبقى أنا لا أتدخل في أي بيع، بهيمة، بيت، أرض، أي شيء لا أتدخل، طالما في فصال وفي تسمية فعل يبقى لا أتدخل حتى يترك هذا الرجل. ومن الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أيضا أن تسأل المرأة طلاق أختها. راجل متجوز عايز يتجوز ثاني، تقول له شرط الوحيد، لا انا عاوزه منك اوضه نوم ولا قايمه ولا بتاع، الشرط الوحيد ايه هو؟ انك تطلق الاولانيه، انك تطلق الاولانيه. يبقى ما ينفعش لا تسال المراه طلاق اختي، يا تتجوزي على هذا الاساس يا ما تتجوزيش. فدي جمله مناهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى عن تلقي الركبان، نهى ان يبيع مهاجر للاعرابي. طبعا مهاجري اللي هو بقى سكن المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش بيبقى الواحد جاي من الايه؟ من الباديه ما يعرفش حاجه. وعن التصريه، وعرفنا التصريه اللي هي حبس اللبن في الضرع، والنجش وهو زياده السعر بحيث انه يغليها على او يرفع ثمنها على اخيه. وأن يستام الرجل على ثوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها. هذه جملة مناهي، وكلها تصب في معنى واحد، وهو أن المسلم أخو المسلم ينبغي أن يحب الأخي ما يحب لنفسه، وينبغي أن لا يرهق أخاه ولا يضر به، فلا هو الذي يقع في الغرر والجهالة، ولا هو الذي يشدد على أخيه، ولا هو الذي يفعل ما يضيق صدر أخيه ويوقع الشحناء والبغضاء بين الناس. ولكن ينبغي على المسلم أن ينصح أخاه، وأن يجعل وأن يقيم أخاه مقام نفسه، فيحب له ما يحب لأخيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
طبعا هو الحاجات دي مهمة. يتناول عم نادر يقول يا عم الناس عايزة تبزبز كده وتقعد والدعايات ويبزبز كده ومش عارف وجنة ونار وحاجات وبتاع وكده وبس وخلاص يا أخي نفس الحرام. لكن ده غلط كارم، فيه تخصيص، فيه تخصيص شديد. لابد ان انت تخطب عن منبر في البيع والطلاق والشراء والميراث الحاجات دي. ما انا استغرب كلام ده، انا اذكر خطبة اللي فاتت كنت واحد في نظاروف يبقى انت بلد التجارة يعني واخد بالك، ولازم تعرفوا تبيعوا ازاي وتشتروا ازاي، وانتم يعني ارباب التجارة بقى تقول ان احنا المشايخ يعرفونا التجارة والبيع والشراء. اول مرة الناس يسمعوا عن هذه الاشياء فعلا طلبوا ان احنا نعمل محاضرات دي للأئمة والخطباء ونوعي البلد بأصول البيع والشراء وكذا. كنا ما عنديش مشكلة يجيبوا التجار من لهم محاضرات ولا من لهم محاضرة فيه، لأنه الناس تعرف الحياة والخطباء. ولهذا الخطيب الناجح والخطيب التقي أصلا هو الذي لا ينظر إلى إعجاب الناس به أو عالم إعجابه فيختار ما يرضيهم أو ما، وإنما الخطيب صاحب المسؤولية هو الذي يخاطب الناس بواقعهم. شوف واقع الناس، واقع الناس بيحتاجوا ايه؟ نعم، ممكن راجل بيصلي معاك بقاله مثلا 20 سنة صلوا رجل تقي وتدمع عيناه كل شيء، لكن عند الحلال والحرام صفر ما يعرفش. في بعض الناس بيكتب لعياله ويسيب عياله كمان وفكر ان ده الصح، الواد كويس معايا وبعمله كويس وخلاص الدين، الواد ده مراته كويسه معايا او ما ازوده شويه عشان مراته كويسه معايا مثلا. نعم، يبقى راجل هذا يعني راح كده منه 600 جنيه.
طبعا الحديث ينبغي تحت المدى دي المواهب
لا شك،
يعني التعامل طبعا يصل بين المعادله بين البائع والمشتري.
تمام،
حتى يعني في الحديث الاول ما كانش حق الثاني رغم ان هو غشم استفاد منها.
نعم،
الحليب لم يصل حقه في الحليب اللي هو كده.
صحيح،
حاجه جميله قوي يعني.
لا لا، اصل مش ده قانون وضعي ان المحامي يدخل بثغرة او ان مثلا كده، لا ده شيء
كل واحد حق.
لهذا احنا بنقول واحنا الان بنقرا في المسائل، يعني لو قلت مثلا يا جماعه تعالوا نشوف كتاب المسائل فين المسائل ده؟ تبارك الحاجه ده راجلنا جينا من المريخ مش عرفنا بالكلام ده، وكان المسائل مثلا يعني ايه؟ يعني حاجه مثلا في اوروبا ولا ما نحن النهارده بندرس انجليزي وبندرس الماني ولغات، وبنوجب ذلك على اطفالنا الصغار النهارده. يعني نحن اليوم نوجب ذلك على فن الصغار. الولد البيت النهارده اللي ما يوديش الولد قبل ما يدخل المدرسه يتعلم لغه يبقى النهارده بيت مقصر مع الولد، واخد بالك؟ البيت اللي هو يعني الواعي اللي يربي اولاده على مواكبه العصر النهارده محتاج ان نتعلم لغات، النهارده محتاج اعمل كذا كذا كذا، حريصين احنا على الحاجات دي جدا جدا. بل انا اعرف ان بعض الناس ممكن يعني نساء بتتلقى زكوات ومع ذلك تودي اولادها مدارس اجنبيه وتاخد زكوات. ليه؟ تيجي تكلمها تقول لك والله ما اعمل ايه، ما هو مستقبل الولد كده، مستقبل الولد كده. طب الدين بقى، انت علم اللغات انت براحتك، مش هنقعد نقول مثلا حرام ولا حلال، يعني الى حد ما عايز تعلم اللغات انت مش، بس الدين الدين. ولهذا قال ابن عبد البر وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أول. إحنا مش نوجب على الناس كل حاجة، لكن نقول إيه، أنت طبيب، تعال تعال نقعد نعلمك فقه الطب، ينفع تعمل عمليه تجميل، تخن سنان، طب وات شفته مشرومه ينفع انك انت بتعمل او تجملها له، طيب قطع عضو، طب تبرع بالكلى، طيب الدم، طيب مش عارف ايه، طب دات لك قرنيه مش عارف كده، طيب التدريب على مثلا اجسام زي عظم مثلا من كذا اللي بيشراه وعمل تجارب مثلا عليه، مثلا إذا الحيوان هو حي وتأخذه وتفعله لا بغرض أكل وشرب لكن بغرض إقامة تجرب عليه، يجوز تشريح الجثث، يجوز مثلا تشريح الجثث، الأشياء بقى أشياء كمان شرعية تعلق بحالات خطيرة جدا من أحكام شرعية، موت الموت الدماغي اللي كان فقه طب، تعال علمك هذا. واحد تاجر ذهب، تعال قبل ما تفتح محلك ده تعال عرفك إزاي تبيع وتشتري ذهب بذهب يدا بيد مثلا بالنسبة، تعال نقول طب ياخد ده بفلوس، طب ينفع تبيع الذهب بقسط، ما ينفعش بيع ده بقسط، اسبوع الفرح مش اسبوع الفرح، طب تغير ذهب مقصود، كل الحاجات دي تعال انت بتاع الخضار والطماطم والحاجات دي، راجل عندك وكاله وكده، عملت تدي الفلاحين مثلا بحيث ان هم ما يطلع الغله بتاعتهم يدوك انت ويبيعوا عن طريقك، طب ينفع الكلام ده؟ هيبقى ده القرض جرى نفعا ولا لا؟ تجار وهكذا، كل واحد يحتاج الى هذا الفقه، زي ما احنا النهارده بنوجب على الامه تعلم هذه الاشياء، تعلم اللغات وتعلم النهارده العيل الصغير وكمبيوتر ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ونوجب على الامه هذا، ثم ناتي الى العلم الشرعي. يا عم احنا فاضيين، هنقعد في الجوامع ناخد دروس ونسيب الـ ونسيب الـ الدنيا؟ لا، الدروس دي انت محتاج، الدروس دي انت محتاج. فالشريعة ما تركت شيئا ابدا، ولهذا تعجب اليهودي من كمالها وتمامها، فقال سلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، هو نبيكم ده ما سبلكوش حاجة ابدا، حتى تدخل الحمام تعمل ايه؟ تستنجى ازاي؟ فسلمان قال له أجل علمنا ألا نستنجي بالرجيع دابة أو عظم، قال لنا ما فيش حد يقضي حاجته ويمسح بعظم أو رجيع دابة، دي نجس ودي طعام إخواننا من الجن، صدقت علمنا هذا فعلا. النبي تدخل دورة المية، من الساعة ما تدخل دورة المية لأن تخرج معك كتاب أو باب في الفقه اسمه باب قضاء الحاج، مع زوجتك على الفراش باب آداب الجماع، في الولادة باب آداب الولادة تعمل ايه مع الولد اول ما ينزل، في الميراث، في الطلاق، في كل شيء، كل شيء. ايه اللي باقي؟ ايه اللي باقي؟ نعم، فاحنا بنقرا في ابواب صحيح في النسائي وصيف كذا، لكن الأمة محتاجة درس نسائي، ابن ماجه، الترمذي، البغوي، كل هذا محتاجين، ما هي شريعة لابد أن نجتمع عليه، ولابد يوجد في كل بلد من طلبة العلم الذين يوعون يعني أهل بلدهم بهذا، ولهذا البلد لا يوجد فيها من يعرف هذا ميتة. لا مش دي حاجات واقعية، أنت دلوقتي جاري اشتريت مني بهيمة وفوجئت بعد 3-4 أيام أنا واخد بهيمة أول مرة حلمت لي 3-4 علب، تاني يوم بقى علبة، تالت يوم بقى كوباية، ما عدتش أنت غشتني، لا ماليش دعوة خدها، والله ما أنا واخدها، لو هتقطم رقبتها عملنا كذا، مسكنا الضاع. طب مين اللي هيحكم بين فعلا البيع أنت؟ مين بقى اللي يعرف ان حاجه اسمها خيار بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم بيع مصراه، وعائشه تقول وابو هريره يقول خلاص. واحد زعلان اخوه على طلاق، ماني داخل لك بيت ولا عرفك، طيب وبعدين جارك بين طيبين صلحوهم، طب والطلاق نعمل ايه؟ انا مش داخل بيت اخويا، انا عايز ادخله خلاص، انا اتصلحت مع اخويا بس انا مش داخل بيته، اصل انا حلفت. لا حل ولا منهج دي. مين اللي يحكم بقى؟ الحاج عبد المولى. الحاج عبد المولى راجل طيب، اه بقى الجلابيه بلدي وكم واسع وراجل طيب، بس ما ينفعش يقول له الحاج عبد المولى، ما ينفعش يقول له ان تروح ولا ما تروحش، واخد بالك؟ ما ينفعش حاجات كتير، حاجات كتير من هذا القبيل. فلازم ولاد اخوان دي مسؤوليه مهمه، يعني مسؤوليه خطيره. يعني الانسان اما يتعلم مش قصده بالتعلم ترفع الناس او الناس تقبل ايديه او كذا، لا، وانما المقصود رفع الجهاله عن الناس، لان نشر العلم تخفيف في الناس، نشر العلم امانه تضمن لك الحياه السعيده السليمه، الزوج مع زوج، تجار مع جاره، الرجل مع اخيه، الناس في السوق، في البيع، في الشراء، في المحلات، كل هذا، كل هذا. الله المستعان.
وبعدها
لو كده نعم او يكون خلاف قليل، وخلاف وارد يعني تكون خلاف قليل
جدا
وعندنا اصوله. نعم.
بيع الحاضر للباد. بيع الحاضر للبادي. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد ابن الزبرقان قال حدثنا يونس ابن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد. أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم ابن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد.
ماشي كل هذا
حاضر. التلقي. أخبرنا عبيد أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق، فأقر به أبو أسامة وقال نعم. أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسار.
نعم يعني فيه حاضر اللباد اللي في البلد ما روحش ترقى اللي جاي وكله سمسار، فيه سيبه ينزل للسوق فتكفر السلع ويخفف عن الناس. نعم.
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلق لا تلقوا الجلب الجلب لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
نعم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا جاء إلى السوق واتضح أنه هو قد باع بثمن قليل فإنه بالخيار الآن، يمضي البيع الذي باعه يما يرجع ويأخذ فلوسه يدفع يرجع فلوس الرجل المشتري ويأخذ بضاعته ويبيعها بمعرفته. يبقى الإسلام الشريعة ما ضرته، انت بعت برا السوق بربع جنيه جيت إلى السوق وجدت أن هذه القطعة بجنيه خلاص رجع الفلوس وخذ بضاعتك وبيعها كيفما شئت.
ثوم الرجل على ثوم أخيه. حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاذر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على ثوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها.
نعم والزيادة في المنهيات هنا ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني أيضا تقدم رجل لخطبة امرأة فلا ينبغي حينئذ أن يتقدم واحد لخطبة المرأة هذه لأنها مخطوبة خلاص محدش تأدي. بعض الناس ممكن مثلا بنت خطبة هو يريد خطبتها يقول مثلا تخطبينها لفلان وفلان ده مش هياكل ولا يشرب، إنما أنا مثلا راجل في الكويت أو راجل في السعودية وحالتي كويسة وأنا أعمل لها وكذا وأسوي لها بس يسيبها تسيبه وأنا أعمل لها وأسوي، هذا لا يجوز. ولا كذلك إذا لم يركن إليه وهو في انتظار رد، يعني هو راح مثلا يتقدم للبنت فقال له طبعا شاور ونرضى عليك بعد أسبوع، ففي شاب جارها كان عايزها أول ما شاب ده يجي خلاص قال لك يا جماعة أنتم ما توفقوش وأنا هوت وكذا وكذا، لا يجوز. ولكن حتى يقبله أو يتركه عادش حد يتدخل زي البيع كده بالظبط، لأن هذا يفسد العلاقة بين الناس. نعم
بيع الرجل على بيع أخيه. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ معطوف على قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. النجش. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاذر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاذر اللباد
ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها. البيع في من يزيد. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى ابن يونس قال حدثنا الأخضر ابن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. قال السندي قوله قدحا بفتحتين وحلسا بكسر الحاء مهمات كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القدح في من يزيد. الظاهر في من يزيد الظاهر أن في معنى بمعنى من معنى في من بمعنى من وكان لفقير فقال بعضهم أعطي درهما فقال صلى الله عليه وسلم من يزيد قال أو كما قال فأعطى آخر درهمين فباع منه. نعم. الله تعالى أعلم.
نعم. البيع في من يزيد يعني طريقة البيع يعني جواز الطريقة اللي هي طريقة المزاد في من يزيد. من يزيد هذا من يشتري هذا المحمول واحد يقول أنا بكام بمثلا 200 طيب من يزيد واحد يقول طب من يزيد فيجوز هذا البيع يجوز هذا البيع. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الطريقة طريقة صحيحة طريقة البيع بمن يزيد هذه طريقة صحيحة. نعم.
بيع الملامسة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. تفسير ذلك. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة ويطرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر فيه أو ينظر إليه.
نعم الذي صنع عن بيع الملامسة هو الملامسة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لمس الثوب لا ينظر إليه يعني مثلا يقول خلاص ما وقعت يد عليه أو ما لمسته يدي أو يدك فبعشر مثل مثلا أن يضع الواحد مجموعة قماش أو قطع قماش مثلا في كيس أو كذا ويقول مد يدك وما لمسته يدك فهو كذا عليك بعشر دون أن يقلبه. طبعا هذا جهالة هذا فيه جهالة. ومثله بيع المنابذة نعم في الباب الذي سيأتي وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه يقول ما طرحته لك بعشر مثلا وما نبذته لك بعشرة هو أيضا لا يجوز لأنه لابد للمشتري أن ينظر وأن يعلم السلعة برؤية بشم كان بيشتري طيب مثلا سماع كان بيشتري راديو أو بيشتري تسجيل أو بيشتري كذا لابد من العلم بالنبيع والعلم بالثمن
يعني ما لم يكتب يدك قبل عشرة دخل إيه وليدك توقع عليه العشرة دي هذا لا يجوز في غرض
عميان يعني
بيع المنابذة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة. تفسير ذلك: أخبرنا محمد بن المصفى ابن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر ابن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. أما البيعتان الملابسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول إذا لبست هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع. أخبرنا هارون ابن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين. أما البيعتان فالملابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا. وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحو من هذا الوصف.
نعم، يعني غرر.
الملامسة والملابدة من البيوع التي فيها غرر، لأنه ينبغي في البيع والشراء أن يكون هناك علم بالثمن وعلم بالسلعات، لازم، هذا شرط مهم جدا. حال بيع وشراء لابد أن يكون عالما بالثمن وعالما بالسلع. عالم بالسلع يبواصف يبكذا، عالم بالثمن بكم. لا ينفع أن تبيع بيع وتقول يقول لك المشتري بكم، تقول يا عم خذ فيش فرق بيننا توكل بس على الله، ينفعش، لابد أن أعرفه. ولا ينفع كذلك أن تبيع سلعة من غير أن تعرفها برؤية أو توصف لك بوصف، حتى لا يقع تنازع ولا خلاف بعد ذلك. ومن الغرر الملامسة والمنابذة، حيث لا يقع تدقيق في المشترى. نعم، طيب، نكتفي بالقدر هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك بعد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.